إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 56 بعد 103، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 21 من شهر جمادى الآخرة لعام 43,400. وهذه الدورة تتضمن رسالة واحدة، وهي فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والحقيقة وقفات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي مع هذه الصورة وقفات فريدة، وسوف ترون فيها من الضرر ومن اللآلئ ومن الفوائد ما ينم عن علم هذا الرجل ودقة استنباطه، وقبل ذلك ما ينم عن ما في هذه القصص وما في هذه القصة من فوائد عظيمة ومن الانجسيمة وحكم بليغة، حتى تتربى الأمة تربية صادقة على هذا القصص الذي من أعظم حكمه وفوائده أن فيه القدوة والأسوة لهذه الأمة، فتتعلم من هذه الأمثلة العملية، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والمرسلون. والله سبحانه وتعالى قد ذكر قصصا كثيرة في كتابه، وكل ذلك لتقف أنت عند العبر وعند العظات وأن تستنبط، لأن الناس هم الناس في كل زمان ومكان، وطبائع الناس واحدة، وأحوال الناس واحدة، لا يختلفون من جهة الصفات، لا يختلفون من جهة الأعيان، يختلفون. فأنت تعيش بزمان، كان أبوك في زمان، كان جدك في زمان، سيكون ولدك في زمان، بعد 100 ستصبح أنت من وأتي غيرك، لكن الناس هم الناس، وكل بلدة ولو صغرت هي اختصار لعموم الناس، اختصار لعموم الناس. لو قرية فيها 100 هذه القرية هي اختصار لجمهورية، هي اختصار لقارة، هي اختصار لكرة أرضية. الناس هم الناس، ومذاهب الناس وطبائع الناس وميول الناس متفقة، فمنهم من هداه الله ووفقه إلى أحسن السبل وأقوم الطرق وهم المنعم عليهم، ومنهم من الذي يعرف ويعلم ولكنه لا يعمل بعلمه، ومنهم من عنده نية صادقة ومحبة خير وإرادة خير لكن ما عنده علم، فترى دينه على جهل قد بناه، إن اعتقد اعتقادا مخالفا ويقول لك النية سليمة، أهم شيء النية، وإن تعبد فالتعبد المبتدع، ولئن قلت له لما هذا نيتي طيبة، أنا أحب الخير، أنا أحب أن أذكر الله، أن أصلي كثيرا، أن أصوم كثيرا، أن أعتمر كثيرا، أن أحج كثيرا، لكن على غير سبيل، فيعبد الله ويعمل لكن على جهل. فالناس لا يخرجون عن هذا، إما عامل بعلم وإما عامل بلا علم وإما عالم بلا عمل. وهؤلاء جمعهم الله عز وجل في موضع واحد في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في إيه؟ في الكتب السماوية، هي أعظم سورة في القرآن وبالتالي أعظم سورة في الكتب السماوية، أعظم سورة في القرآن والتوراة والإنجيل، ليس هناك سورة تماثلها، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد لما أتى النبي، لما أتى يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فدعاه فلم يخرج من صلاته لأنه في صلاة، فلما فرغ من صلاته قال ما منعك أن تجيبني؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. ثم جلس، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة. الصحابة أصحاب فوائد ويغتنمون مثل هذه الفوائد، وكانوا أسراء للعلم والفائدة تقربه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قصة أبي هريرة مع الشيطان معروف، لما أمسك به في الليلة الأولى شك له حاجة وفاقة وفقرا فترك الثانية، كذلك وهو يقول أرفع عنا أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك والنبي يقول له كذبك وسيعود، حتى كانت الثالثة قال أرفع عنا أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصر أبو هريرة، هذه الثالثة أصر أبو هريرة رضي الله عنه، فقال دعني وأعلمك شيئا. قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأت الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله عز وجل حافظ حتى تصبح. فكان الصحابة تريد أن تأسرهم قدم الفائدة لهم، قدم العلم. لم يكن الصحابة مع جلالة قدرهم وعظيم فضلهم يزهدون مثل ما نزهد. نحن الآن في العلم أحوج الناس إلى العلم نحن، ومع ذلك أزهد الناس في العلم نحن. أما الصحابة أعلم الأمة، هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة تكلفا، ومع ذلك كانوا أحرص الأمة على الطلب. من منا يمكن أن يرحل إلى شام أو إلى مصر إن كان في المدينة من أجل أن يطلب حديثا واحدا سمعه صحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يأخذه بالإسناد العالي، أراد أن يأخذ بالإسناد العالي، يعني رحلة من أجل الإسناد. من منا يفعل هذا؟ من منا يفعل هذا؟ من منا يتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم فيتعلم لكي يأخذ العلم فيتوسل بيوت العلماء؟ من منا؟ من منا قال ما قال ابن مسعود والذي نفسي بيده ما نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزل، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. من منا مثل ابن عباس يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء فيجد ماء موضوعا فيقول من وضعه؟ فيقولون عبد الله بن عباس، فيقول اللهم علمه الكتاب. يدخل عبد الله بن عباس في ليلة ميمونة لينام عندها وهو غلام، لا لينام ولكن ليرقب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. فأعلم الأمة الصحابة وأحرص الناس على العلم الصحابة. اليوم نحن جمعنا بين الحاجة إلى العلم والزهد في العلم، كلنا يحتاج إلى العلم، إذا اعتقد إذا عبد إذا تعامل، كلنا يحتاج إلى العلم في بيته. مسائل بيتك تحتاج إلى طالب علم قوي، مسائل امرأتك في حيضها ونفاسها واستحاضتها تحتاج إلى طالب علم، فضلا عن مسائل بيعك وشرائك، فضلا عن مسائل معاملاتك. هذا قسم العبادات. طيب قسم بقى الاعتقاد، أي شيء تعتقد هل يأتيك أي واحد يقول لك كلمة تكون وراءه تعال إلى كذا ذات اليمين ذات الشمال أنت معه مباشرة؟ ما عندك عقيدة راسخة، كل الذي قد يكون عندك محبة خير، رجل عنده خير، هذه مش مع كل الناس. طالما يا أخي هذا رجل بيقول قال الله قال الرسول، ليه نعادي يا أخي؟ ليه نقف في وجهه يا أخي؟ كلهم يقولون قال الله قال الرسول، والله يغفر له. هكذا تمشي وراءه، تمشي وراءه، يقول قال الله قال الرسول ولو كان خارجيا، قال الله قال الرسول ولو كان مرجئيا، قال الله قال الرسول ولو كان جبريا، ولو كان قدريا، ولو كان إخوانيا، ولو كان حزبيا، ولو كان تبليغيا. هل هذا الذي ربك عليه نبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ربك على التميز، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، ما قال كلهم بيقولوا قال الله قال الرسول، مع أن 73 طائفة كلهم يقولون قال الله قال الرسول. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. مع هذا، مع كثرة قراءة القرآن، إلا أنهم يقرؤون القرآن ولا يجوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لماذا ما قال النبي نمشي مع الجميع صلى الله عليه وسلم؟ تأتي أنت الآن، أنت رجل طيب، قد تكون رجل طيب القلب وتحب الخير للناس كلها كذا، كما ينبغي على المسلم. المسلم ينبغي أن يحب الخير للجميع، يحب الخير للشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا، يحب لهم الخير جميعا. لكن اعلم أنه كم من مريد الخير لم يبلغ. أنت تحب له الخير، لكن أن يكون الخير على وفق السنة. ولهذا لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله ذكرا مبتدعا، فقال ما هذا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا البر، إحنا نريد الخير والله، جالسين يسبحون لكن غير تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما أردنا إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه، فقال عبد الله بن مسعود، كم من مريد للخير لم يبلغ. أنا أريد أذهب إلى البنزينة أو إلى الحبول، هل كل طريق يؤدي ولا هو طريق واحد؟ في طرق تؤدي، أنا أسلك الطريق الذي يؤدي. لماذا أنا أريد الحمول أروح إلى بلطيم كيف أو أروح إلى ما يصلح؟ أسلك الطريق الصحيح. ما تقول له يا أخي كلها طرق وخلاص، ما هو مشكلة أي طريق يوصل. لا، ما كل طريق يوصل. فالعبادة ما تكون مقبولة إلا إذا كانت باتباع وإخلاص، أليس كذلك؟ فإذن لابد من هذا التميز. فتلك القصص التي أورد الله عز وجل في كتابه، وهي من أنواع الهداية في القرآن، إنما كانت لماذا؟ لالتماس العبر والعظات. فإن الإنسان بالقدوة يتأثر، ورب كلمة تقال لك فلا تقع في قلبك، لكن رب فعل تراه من شخص فيقع ذلك في قلبك. ولهذا قالوا قول فعل رجل في ألف رجل خير من ماذا؟ من قول ألف رجل في رجل. الفعل دائما يكون محل الاقتداء، خصوصا يا إخواني فعل العلماء فإنه محل الاقتداء. ولهذا لماذا زلت العالم بالذات؟ بعض الناس يفهم خطأ، إذا مثلا جاء أحد أهل العلم وقال فلان عنده أخطاء وفلان عنده أخطاء وفلان عنده أخطاء، يقول ما ينبغي، لا ينبغي أهل العلم، ما ينبغي أن نتكلم بعضهم في بعض. طيب من الذي علمك هذه القاعدة؟ هل تدري أن أهل العلم بالذات هم الذين ينبغي أن تبرز أخطاؤهم؟ يعني أنا في الدرس هذا أتكلم في الحج محمد اللي من عزبة الطرفاية مثلا، يعني حج محمد أعمل له مقطع إن الرجل ده عنده مخالفة كذا، هو من عارف الحاج محمد ده؟ لكن أنا أتكلم في خطأ للشيخ الفوزان لو كان عنده خطأ. ليه؟ لماذا؟ لأن الحاج محمد ما هو محل اقتداء، اللي محل اقتداء مين؟ الشيخ الفوزان. فيكون التنبيه على خطأ العالم متعين، فيكون التنبيه على خطأ العالم متعين. لماذا؟ لأن السكوت عن خطأ العالم سوف يتحول إلى دين، سوف يتحول إلى شرع، لأن الناس يتبعون علماءهم. لأن الناس يدعون علماءهم. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه يقول: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ولهذا لا تستمع إلى من يقول لك الناس دي بتتكلم في المشايخ وتتكلم في العلماء، الناس دي بتنصح الأمة، الناس دي بتنصح الأمة، حتى لا تستمع الخطأ ولا تمشي في الخطأ. هو أنا منصحك في طبيب في الحمول، الطبيب ده أنا أعلم أنه غير متخرج في الطب او غير دقيق، اما انصحك الا تذهب الى هذا الطبيب، وانصح الى هذا واذهب الى هذا الطبيب الحاذق، اكون قد خدعتك لو تركتك تذهب الى الطبيب ما يصلح، خدعتك لو تركتك تذهب الى مهندس ما يصلح، خدعتك لو تركتك تأتي بفلاح يزرع ارضك وانا اعلم ان هذا الفلاح غير جيد، لكن نصحتك لو دللتك على افضل فلاح، نصحتك لو دللتك على أفضل طبيب، نصحتك لو دللتك على أفضل مهندس. يبقى فرق بين نصحتك وخدعتك، ما الفرق؟ نصحتك دللتك على الخير، خدعتك لبست عليك وسكت عن النصيحة. فيا ترى أنت من أي مذهب؟ مذهب نصحتك ولا مذهب خدعتك؟ طبعا خدعتك دي مريحة جدا، يعني مريح. انا ليه اقول للفلاح ده ما تاخدوش وخد الفلاح ده؟ يوم الكلمة توصل للفلاح يوم جاي مسك فيها في الشارع، انت بتقطع رزقي. تعمل تقول لفلان ما انا ما منفعش، انا اللي منفعش، انا اللي وقعت وادفع تام وادفع حق، وبكرة يقابلك الرجل هذا انت، يجي واحد عشان يخطب ابنتي، يخطب ابنتي، تقول لا بلاش البيت ده، ليه؟ وكانت بنت كذا ابنتي قاعدة تاني، يجي واحد تالت، يجي واحد رابع، يجي واحد خامس، يجي واحد عاشر، يجي واحد مئة، لا شك ان هذا يتعبك، لكن اسكت، وكما يقال سكن ايه؟ سكن تسلم. لكن هل هذا هو النصح للمسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث سمي بن أوس الدري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة لكل أحد، أنا أنصحك تغضب مني يبقى العيب عندك، أنا ما ألقى الله وأنا خائن لك، موجب النصيحة أن أنصحك. أراك تقع في حفرة وأقول علي نفسي؟ لا، ده يجب علي أن أنادي بأعلى صوتي، وإن كنت أستطيع أن أدفعك بيدي دفعتك. أرى الحريق يشب في بيتك ولا أنصحك؟ كيف هذا؟ وكل هذا أهون من دينك. لو تركت النار في بيتك احترق بيت، لو تركتك تقع في حفرة لانكسر بدن، لكن لو تركتك تقع في ضلالة لانحرف قلبك وانعدمت هدايتك. أيهما أولى؟ لكن الناس لا يفهمون ذلك إلا من رحم الله. كل قضيتك تترك الحق وتترك الأدلة، وجالس فلان يتكلم في علان وفلان يتكلم في علان يتكلم في فلان، مع أن أنت تكلمت، أنت يا ما تكلمت، أنت يا ما تكلمت في الفلاحين وكلمت في الدكاترة ويا ما تكلمت في المهندسين ويا ما تكلمت في جيرانك ويا ما تكلمت في بنات الناس ويا ما تكلمت، أنت شبعت كلام، شبعت كلام، لكن ممكن كلام كله قد تأثم أنت عليه ما وافق الحق، لكن لما يأتي من ينبه على الحق فيقال كذا. ولهذا يا إخواني فأوجب الزلات أن ينبه عليها هي هذه. فالاقتداء بالأنبياء والاقتداء بالعلماء والاقتداء بسير الصحابة والتابعين هذا من أعظم ما يكون. ولهذا الله عز وجل في قصة يوسف ماذا قال وهو يبين أنها أحسن القصص؟ أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. ولهذا الصورة أخذت القصة كاملة من أولها إلى آخرها. قال تعالى في آخر الصورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه القصة، قصة يوسف عليه السلام، وإن كانت قصة نبي، الصورة هذه قد استوعبت الصورة القصة بأكملها ولم تذكر قصة مع قصة يوسف، بخلاف مثلا سورة هود فيها قصص للأنبياء، سورة الأعراف فيها قصص للأنبياء، لكن هذه الصورة إنما انفردت بقصة واحدة هي قصة يوسف عليه السلام، فصولها متعددة ووقفاتها متنوعة، وكلنا يعرف من قصة يوسف أمورا سطحية، يوسف عليه السلام والعفة، يوسف وما جرى بينه وبين إخوانه من كيد وكذا، لكن صورة يوسف والوقوف عندها بالدروس الدقيقة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى دقة. لا، ليس فقط أن تقف عند تفسير الصورة باعتبار الكلمة ومعناها، ولا باعتبار الآية ودلالتها، وإنما الفائدة المستنبطة من تلك الآية تلك الصورة. والحقيقة يعني الفوائد المستنبطة هذه من هذه القصة إذا اطلعت عليها يعني وددت أن الناس كلهم يعرفونها. ويمكن سبحان الله أنا ترددت أقول أجعلها في درس بيلة حيث الجمع، لكن قلت هي رزق إخواننا اليوم. فعلا فعلا سوف تستمعون إلى فوائد من أدق ما يقول، فافتحوا لها قلوبكم وسألوا الله عز وجل أن يوفقكم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فهم القرآن ومن التدبر ما يرزق أفضل عبد من عباده. هذه الصورة صورة مكية بالإجماع، صورة يوسف عليه السلام صورة مكية بالإجماع، ذكره ابن الجوزي رحمة الله عليه قال وهي مكية بالإجماع. وفي سبب نزولها، في سبب نزول هذه الصورة قوله، يقول ابن الجوزي رحمه الله في سبب نزولها قوله: أما القول الأول فروي عن سعيد ابن أبي عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا، فقال: يا رسول لو قصصت علينا، لو قصصت علينا. فأنزل الله تبارك وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. القصص على القرآن قصص عظيم، وقصص النبوي الصحيح قصص عظيم، والله عز وجل ذكر لنا من أخبار الماضين وعلى رأسهم الأنبياء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أخبار الماضين ما هو محل الاقتداء، فذكر لنا قصصا، كان النبي يأتي لنا بقصص فيما مضى، قصة أصحاب الغار الثلاثة وقصة الأبرص والأقرع والأعمى وكذا، كل هذا ليه أخوة لنتعلم، كل هذا لنتعلم، كل هذا لنقتدي، كل قصة فيها معنى أو معاني. قصة أصحاب الغار الإخلاص والعمل الصالح، وأن تعد لأزماتك عملا تتوسل به إلى ربك سبحانه وتعالى. قصة الأقرع والأبرص والأحمى قصة الشكر للنعمة وإزداء النعمة إلى مسديها ونسبة النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. قصص تقف عند هذا القصص لتتعلم تتربى. قصة أصحاب الكهف قصة الدين، قصة التمسك، قصة هجر الباطل، قصة أن تأوي إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينشر لك ربك رحمة من عنده. ما احنا لابد أن يكون عندك، ما تنظر إلى ملك أبائك وسلطان أبائك وأجدادك، لا تجلس إلى معهود قومك فتعيش طرفك ودنياك، ولكن لابد لك من تقديم دين. وإلا فلما هاجر أصحاب الكهف وتركوا لذيذ الحياة وطيب العيش مع أقوامهم؟ نحن نقص لقد في قصة أصحاب الكهف بدأها الله بقوله في أول قصة: إنهم فتة أمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونها آلهة لولا تنعيم بسلطان بحجة يعني بينة. هي قصة هجر المألوف لا تبقى على ما الناس عليه. الناس يقول مدد يا فلان يبقى مدد يا فلان، مدد يا علان مدد يا علان، الناس يمشون بأحزاب تمشي بأحزاب، مشايخك في المنطقة حزبيون يلا معهم، مشايخك في المنطقة يلا حط صوتك حط صوتك. لا، كل حتى لشيخك أبسط الأسئلة: شيخنا بارك الله فيك تعالى، نعم أنت صليت بنا الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، نعم نعم. ما الدليل على ذلك؟ هكذا صلى النبي في حديث سهل بن سعد السعيدي لما صلى بهم النبي وبين صفة الصلاة قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يا شيخ أنت بتحج في مكان مخصوص في زمن مخصوص على وصف مخصوص، ليه بتحج بنا هذا يا شيخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علمنا. سل أيضا سل شيخك، سل شيخك هذا السؤال، لما تفعل هذا؟ ما دليلك يا شيخ على هذا؟ ما دليلك على هذا؟ إن قدم إليك الدليل فسر وراءه، وإلا فلا تسلم عقلك لأحد بلا أثر. أسلم عقلك للأثر ولا تسلم عقلك لشخص. يا إخواني تبارك الله فيك، العلم كتب، العلم حدثنا وأخبرنا، العلم مو فهلوة يا جماعة. احنا ما نبيع اراضي تجار عقارات وسمسرة فهلوة، ها تقف على الطريق وتقول ده بكذا ده بعشر ده بعشرين ده بثلاثين. العلم حدثنا واخبرنا، حدثنا النبي نفسه يسأل صلى الله عليه وسلم عن المسألة ليس عنده فيها علم فيسكت حتى ينزل عليه الوحي. يا رسول الله ان زوجي قد ظاهر مني وان لي منه اولادا ان تركتم الي ضاعوا ان ضممتم الي جاعوا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي يا الله والله يسمع تحاوركما. النبي نفسه يسكت صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. فلا تسلم عقلك بارك الله فيك لأحد أبدا، لكن أسلم عقلك للأثر حيث ما يكون الأثر. سمعنا وأطعنا، قاله صغير قاله كبير قاله رجل قاله امرأة قاله صبي قاله كذا، أي واحد طالما قال لك الأثر بفهم السلف، طالما قال لك الأثر بفهم السلف فقل سمعا وطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين. لما تفتح سورة الكهف المتكررة معك كل يوم جمعة تقرأها فإن من السنة ذلك، حينما تفتح هذه السورة تقرأها قف عند قصصها، وكأن السر في ذلك والله أعلم أن هذه الصورة تحتاج إلى أن تتعلم منها مشاهد ومقامات من العبودية تحتاج إلى تذكر كل يوم، كما أن النبي كما عند في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقرأ في فجر الجمعة كل جمعة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم تنزيل السجدة هل أتى على لسان حين مداري. لماذا؟ لماذا تذكر بصورة السجدة والإنسان كل جمعة؟ لماذا؟ لأن موضوعات هذه الصورة هي الموضوعات التي ينبغي أن تذكرها كلما أقبلت عليك جمعة، مبدأ الخلق منتهى الخلق يوم القيامة إلى غير ذلك. هذه موضوعات تكرر لابد أن تذكرها يوم الجمعة، فالساعة تقوم يوم الجمعة لابد أن تتذكر هذا. كذلك أيضا هذه الصورة صورة الكهف التي يسن قراءتها في يوم الجمعة، قف عند قصصها ومطلعها وبها سميت الصورة قصة أصحاب الكهف. تبدأ بهذه القصة ثم تلي قصة أصحاب الجنتين ثم قصة موسى عليه السلام مع الخضر ثم قصة ذي القرنين. قصص لابد أن تقف عندها وأن تتعلم، قصة الملك إذا كان لطاعة الله، قصة العلم إذا كان للأكابر، قصة الشكر بين أصحاب الجنتين وأن الإنسان مفلس في زرعه مفلس في كل ما عنده وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله ليس من شطارتك ومهارتك أخرجت زرعك وإنما الذي أخرجه هو الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن زارعون. القصة الأولى قصة الجهاد نجل هذا الدين، قصة الخروج عن المألوف ولو لم يكن معي أحد، أنا ما أبالي يكون معي أحد في القرية في البلد في الجمهورية على وجه الأرض ما أبالي، فالحق ما فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فلذا أنا أرجو من إخواني جميعا يا أحمد يا إبراهيم يا رضا يا عطية يا هشام يا كل البشر، نرجو يا إخوان أن الواحد يكون أسير أثر 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 بفهم سلفي، أثير أثر بفهم سلفي. لا تهلك دينك وتذهب دينك من أجل دنيا شخص، باع دينه من أجل دنيا، باع دينه من أجل دنيا. بعض الإخوة بيقول لي احنا جايين ده فيه لاعب كرة يعني مشهور بيسألوه عن الخمر او كده، ايه رأيك في الخمر؟ قال لي يعني انا ما اشتهيها او يعني مش ما مرغبهاش يعني فالدنيا بقى اقامت وليه ما قالش حرام. هو ليه ما قالش حرام يعني كريم؟ بقى انت مسلم ما يقال لك ليه ما بتشرب الخمر تقول حرام؟ فقلت سبحان الله صحيح وينبغي الجواب هذا صحيح، بس الناس تعجب من هذا مع انه لاعب ومع انه من السياسة الرياضية في البلاد الأوروبية من أجل الدولارات الغربية أنه يمشي كل ما يتعلق بالشرعي. هذا سياستك، سياسة الناس كده، الناس أصحاب دولارات. لكن نحن فيما نربى وتصدر 40 سنة 30 سنة لما باع الدين كله كان من أجل مال، كان من أجل مال، لما باع الدين وبدل وغير فطارة الفتوى كذا وطارة الفتوى كذا، وعليه فلا بد ان تكون اسير اثر. فهذا القصص اخرج منه بفوائد. ما تقول دي قصه اصحاب الكهف وانتهت، هذه قصه صالح وانتهت، هذه قصه هود وانتهت، هذه قصه شعيب وانتهت. لا، وكلا، هذا الخطاب لرسول الله، وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بالله عليك تكون هذه القصص تثبتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب على الإطلاق، ولا تكون تثبيتا لقلوبنا؟ هذا يعقل هذا يا إخوان؟ قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في موضوع واحد في سورة الأنعام، بعدما ذكر هذا قال من؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. انتبه، فبهم اقتدي، فبهداهم، بهداهم، بهداهم اقتدي، اهتدي بهدي الأنبياء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الأمر يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من ذلك فيصبر. ويقول النبي وهو يمشي مع القصص لو لبثت في السجن، بقصة يوسف، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لم يجئ له إفراج، أخرج، إفراج يا يوسف عليه السلام، إفراج، إفراج، وقد لبث في السجن بضع سنين. طبعا أنت ما بتمكث في السجن بضع ثوان مش بضع سنين، يبقى أذنك مع إيه؟ مع القفل بتاع الباب وتنظر إلى الناس. يعني لو إحنا في السجن الآن، يا سلام، الضوء اللي بره ده جميل قوي قوي، ولو مر واحد من بجوارك وينادى يا فلان تعال نروح نيجي كذا، تبقى انت ليتني اكون معه في الشارع، ليتني، فتتمنى الحرية، تتمناه، تقول ليتني اكون ايه معه، زي زمان واحنا في المقاومة، الدودة، عارفين الدودة، واحنا في المقاومة. طبعا انت رايح جاي ظهرك بقى بتحسد مين؟ كنا بنحسد مين؟ نحسد رجلا ماشيا على السك، على السك، يا الله نفسي اكون مكانك، امتى اكون مكانك؟ او واحد بجوارك بيروي الارض بس بياخد ظهره بس راحت بقى يرفع ظهره، ما فيش خوف عليه، يعاقب لك بس عقوبه ايه؟ تلف تاخد الوش ده رايح جاي من غير ما ترفع ظهرك، يا الله رايح، ما هو كانت المكافأة كل حاجة عقوبة تلف مش عارف ايه. طيب مكافأة تبقى أيدة ولا تبقى فرار ولا تبقى، واخد بالك، يحطوك ورا بايه كده، انت بقى فرار، انت بقى انت اللي بتتبع الناس دي كلها. فإذا هذا القصص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لبثت في السجن طولما لبث لأجبت الداعي، لكن يوسف عليه السلام ماذا قال؟ حتى يسأل النسوة، ما بال النسوة التي قطعنا يديهن، إن ربي بكيدهن عليم، أريد أن أخرج بريئا. قال ما خطبكن إذا رأتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصل حق أن روته عن نفسه وأنه لمن الصادقين. فهذه القصة وكل قصة في القرآن وكل قصة في السنة ينبغي أن نقف عندها، لكن في المقابل حذر السلف من قوم وصفوهم بالقصاصين. فما الفرق بين هؤلاء القصاصين الذين حذروا من سلف وبين هؤلاء؟ الجواب الفارق كبير. فقصص صحيح، هذا القصص الذي ذكر بالإنسان هذا من مادة الدعوة إلى الله ومن مادة الهداية. القصص، الأمثال، الوعد، الوعيد، لأن كلها فيها الاعتبار. وأما القصص الذي حضر منه السلف هو القصص القائم على ليس قصصا صحيحا، وإنما هو قصص مخترع يقوم به أهل البدع لجلب الناس إليه، ولهذا الناس أتباع القصصين. تدخل الوقت على النت مثلا تلاقي مثلا واحد ده مقطعوا عليه 2 مليون، مش عارف 1 مليون، ليه بقى؟ إن شاء الله ها ذكر لك تفسير ابن كثير ولا ابن جرير ولا ذكر لك البخاري ومسلم، لا يوم هات لمقطع كده في البخاري ومسلم عليه الملايين دي ولا حتى الآلاف ما تجد، إنما دايبة قصة موقف أي شيء كده يعني إعلامي. فالناس يتبعون هذا، الناس يتبعون ايه؟ يتبعون هذا. حتى نفس اللي بيسمون يعني دعاء او شيء تجد يركز على ايه العناوين، تلاقي العنوان غير المضمون عشان بس يجيبك كذا، واحد مش عارف يحط عنوان ايه، واحد بحيث انك انت مش عارف الشيخ فلان في في في, في مش عارف في في فرح ايه راقصة ايه او ما ادري ايه، حتى تدخل انت إذا دخلت وجدت إعلامي، كل واحد بيجأ إلى الإعلاميات، لكن إلى الربانيات، إلى الآثار، إلى المادة العلمية. نعم، فهذه القصة. فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، فتلوه عليهم زمانا. فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، كل ذلك يؤمرون بالقرآن. نعم. والثاني رواه الضحاك عن ابن عباس قال سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن أمر يعقوب ولده وشأن يوسف، يعني وكأن هذا اختبار. طبعا هم عندهم أهل الكتاب يعلمون هذا. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا، وذلك أن التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية وأنتم قوم عرب، ولو أنزلتم بغير عربية ما فهمتموه، وقد بينا تفسير أول هذه الصورة في أول يونس، إلا أنه قد ذكر ابن الأنباري زيادة وجه في هذه الصورة فقال لما لحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملل وسآمة فقالوا له حدثنا بما يزيل عنا هذا الملل، فقال تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع بها وانصراف الملل هي آيات الكتاب المبين. نعم، قالوا في معنى المبين 5 أقوال. الكتاب المبين هذا متكرر معك في وصف القرآن في كتاب الله عز وجل، فما معنى المبين؟ فيها 5 أقوال اكتبوها، هذه فائدة. طيب، الأول اكتبوا فائدة سورة يوسف مكية بالإجماع، هذه أول فائدة. طيب، الفائدة الثانية في معنى المبين، قال ابن الجوزي رحمه الله في معنى المبين، أنا أختصر هذا اختصارا، 5 أقوال. أحدها البين حلاله وحرامه، البين حلاله وحرامه، قاله ابن عباس ومجاهد، قاله ابن عباس ومجاهد، ده القول الأول. طيب الثاني، المبين للحروف التي تسقط عن ألسن الأعاجم، يعني تتامت حروفه وكذا، فالذي تسقط على ألسن الأعاجم جاء به القرآن، رواه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل. والثالث البين هداه ورشده، البين هداه ورشده، قاله قتادة، قاله قتادة. والرابع المبين للحق من الباطل، للحق من الباطل. والخامس البين إعجازه فلا يعارض، البين إعجازه فلا يعارض، ذكرهما الموردي، يعني الرابع والخامس. طيب يا أخواني، وإذا نظرنا إلى هذه 5 أقوال لم نجد بينها تعارضا، وعليه فالمبين يشمل هذا كله، فهو البين حلاله وحرامه، وهو البين هداه ورشده، وهو المبين للحق والباطل، كل هذه المعاني معاني صحيحة. المبين، فمن أراد البيان ومن أراد الفرقان فعليه بالقرآن. ولذا من أوصاف وأسماء القرآن الفرقان، وأنزل الفرقان، فهو فرقان، والفرقان أعظم ما يرزقه العبد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه ثمرة التقوى، أعظم ثمار التقوى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني أعظم المراد من العبادات كل هذا التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، وأعظم ثمرة التقوى الفرقان. تبات يا أحمد، يعني أعظم أثر ودرس نستفيده من هذا الدين والقيام بالعبادات الوصول إلى التقوى، تقوى الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، وأعظم بقى، أعظم هدايا التقوى وهداية التقوى وثمرة التقوى أن تصل إلى شيء يسمى يا أحمد الفرقان. ده الخلاصة، ده الزبدة، ليس بعد هذا شيء. ما بعد هذا إلا جنة العرض والسماوات والأرض، ما في شيء أعلى من الفرقان الذي هو البصيرة. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. ولهذا قصر عمرك واجعل قصدك الأول من طلب العلم الوصول إلى الفرقان. يبقى أنا الآن بطلب علم من أجل ماذا؟ أصل إلى الفرقان. ولهذا العلم الأول الذي يطلب علم يحصل به الفرقان، اللي هو علم السنة. أنا ماذا أنتفع من كثرة مسائل وكثرة متون وكثرة حفظ وكثرة كتب، وفضلة الشيخ أمشي مع مين؟ امشي مع الكل. اوعكم تسمع المداخلة، اوعى هم دول اللي بيقولك روح يمين ولا روح شمال. لا 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 لا، كله يا ابني، كلهم حلوين، كلهم حلوين، كلهم على خير، كلهم دعاء. اياك تسمع مدخلي، فاهم؟ اي واحد هيدخل بك للاثر والسنة ابعد عنه، ده اسمه مدخل. لكن اخرج كده الكون وتعامل مع كله، روح مع المخارج اوعى المداخل. المخارج ماشي، المخارج كتير، يمين تمشي هتنزل الحمولة هتلاقيلك صاحب، خد معاه، هتنزل بالاس هتلاقيلك صاحب تاني من جماعة تانية. حب الناس كده، تروح البحيرة، انما هتقول بلاش المسجد هتخطف فيه، لا بلاش تأتم بالامام ده، لا بلاش تحضر الشيخ ده، بلاش. ايه يا ابني، هتحقق من عيشتك ليه؟ خليك مع كل، حب الجميع، نحن نحب الجميع، احنا بحب كل احد. واحد بيسأل كده يقولك احنا بنحب كل الناس. منهج النبي هذا، منهج الصحابة. النبي قال كلهم في النار إلى واحدة، ما قالش كل الناس. الله نهى النبي أن يستغفر لأم، أليست من الناس؟ أليست أمه من الناس؟ استأذنت رب أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، طب ما هي من عموم الناس. بس أصليها كافرة. طب ماشي، يعني كافرة طالع من الناس؟ وما انت كنت بتقول من شوية انا بحب كل الناس، مش كنت تتعلم ازاي تقول الاول؟ كنت تقول بحب كل الناس المسلمين وخلاص. طيب، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار الا واحد. الفرق دي بقى اليهود والنصارى والبوذيون والوثنيون وكذا، ولا الفرق دي في الامة؟ الفرق دي كلها منتسبة للاسلام. يبقى ما بحبش كل المسلمين، احب من كان على السنة وأبغض من خرج عنه. والخارجون 72، والقائمون على السنة فرقة واحد. يبقى واحد. لو قلت بحب كل الناس دخل المشرك، هتقول لا يا شيخ استثني المشرك أجعله مسلمة. طيب الآن أخرجنا 72 وبقي طائفة واحدة هي التي نحبها. أحب أهل السنة، أحب السنة وأهله، وأبغض البدعة وأهله. امشي على دليل، بارك الله فيك، امشي على اثر. دعك من العباءة العامة هذه، دعك من عباءة عامة. السنة كعقد النكاح، زوجتك ابنتي خديجة عطية، قبلت الزواج من ابنتك خديجة. يبقى خديجة لعطية، ما ينفعش خديجة لمشاع، ما ينفعش. فانكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما يجوز أن تنكح امرأة في عدتها وهي زوجة لرجل مع المطلقة، لكن حتى تخرج من العدة، حتى تخرج من العدة. كذلك السنة لا تقبل شريكا، لا تقبل شريكا. يبقى دعوة نحب كل الناس لكن عدلها شوية. أنا مش هحرمك من الناس دي. إيه بقى نعدلها إزاي؟ حط كلمة كل، حط كلمة إيه؟ الخير. نحب الخير لكل الناس. ما الفرق يا أحمد؟ نحب الخير لكل الناس، نحب كل الناس. ما الفرق بينهما؟ ها؟ أعيان إن أنا أحب كل الناس، هذا مصادم للقرآن والسنة. لا تجد قوم يؤمن بالله ولا من آخر يودون من حد الله ورسوله، لا تتخذوا أباكم وإخوانكم، إنما وليكم الله ورسوله الذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة في زكاتهم راكعون. تمام. ومن يتولى الله ورسوله الذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دين الأول فسوف أتلو بقوم يحبون ما يحبون، أذلة عن المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى في فرق بين الناس. يبقى تحب كل الناس مخالف للقرآن والسنة. طب أحب الخير لكل الناس، هذا موافق القرآن والسنة. ما تزعلش، هنجيب لك عبارتك بس هنحط كلمة الخير بدل أحب كل الناس. يبقى ها هنضع لفظة أحب الخير بس كده، تمام، براءه ما بعيدناش بعيد. كنت نفكر أصلا هو الفرق بين الحق والبطل شعرة لو استقمت عليه. هوى هدى، إيه الفرق بينهما؟ حرف واحد، شيل الواو وحط الدال بقت هدى. وممكن اجيب لك الهوى بارد، حتى الهوى، لان المشكله مش مع الهوى، المشكله ان تميل مع الهوى. هي المشكله مع الهوى، ما كل واحد له هوى. لا يؤمن احدكم حتى يكون هوى تبع. يبقى انا الهوى جاهو، يبقى المشكله مش في الهوى يا احمد، المشكله انك انت ايه تميل مع الهوى، تهوى مع الهوى. الهوى هوى، لا يبقى الهوى مش المشكله مع الهوى، ما كل واحد له هوى. اي ميل، اي رغبه، فمن كان ميله ورغبته في السنه كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان هواه على خلاف السنه كان هواه الى هاه، كلها حروف متقابل، هوى الى متقابل، كان هواه الهه. قال تعالى فرأيت من اتخذ الهه هوى. ولهذا يا اخواني من الوسائل التي يستعملها الداعي واحد من وسائل الا تبتعد عن مصطلحات الناس كثيرا. اذا كان هناك مندوح ممكن تضع حرف من، حرف على، حرف الى، ويمشي الحال. ما تجيبش بقى عباره كامله تانية على ما تعلم الناس عباره تانية تاخد جهد والناس تفكر ان انت جبت لهم دين جديد. تمام؟ لا، خد العباره المخالفه حط لها في ولا على، تمشي الحال. تمام؟ يبقى اذا اتعلم كده، تعلم. احب كل الناس، لا ضع كلمه الخير. معترض معايا؟ احب الخير لكل الناس، يبقى حط الخير. وكذلك العادات، لا تبتعد عن عادات الناس. العادة المحرمة هات المباح بجوارها على طول، هات المباح بجوارها. يعني الناس مثلا بي 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 بتروح المصالح الحكومية مثلا، يعني لابس لابس القميص والبنطلون فين؟ مسبح. اقوم الاخ بقى رايح بقى بالثياب الباكستان او بالجلابيه، لازم اروح بالثوب، والمدير ده دين ولازم لازم الثوب. يا ابني ما ينفعش، احنا ما فيش، ما هو كده، وحولني التحقيق وديني ولن ارضخ ولن. هو في ايه بالظبط؟ لا، النبي لابس القميص. ايوه بس النبي ما اوجبش القميص ولا حرم القميص ولا حرم البنطال والفانيلا هذه. ما تلبس يا ابني نفس ما الناس بتلبس، بس ارفي البنطلون ما ينزلش، وبلاش تخليه للنصف مش الناس ما تضحكوش عليه، خليه على الكعب. وخلي بالك الكعبه مش اللي تحت، الكعبه بيزر الرجل، هيبقى على الحذاء بالظبط. ده حتى دلوقتي بقى موضه، صح؟ بقى موضه دلوقتي، بس انت تعبد الله به. يبقى ابعد بعيد ليه؟ انا اروح ليه بقى للثياب الباكستاني، ولا اروح للثياب اللي هي الجلابيه واروح بقى الشغل؟ طب ما الناس راحه، اجي انا بهذا. خلاص انت عندك بنطلون تقول اصل البنطلون في حرج لان البنطلون ده مش عارف ايه, البس بلطو فوق البنطلون اللي هو البلطو بقى الشتو, بلاش الباكستاني ده, بلاش يبقى من حتتين من الجنب ده, خليه من ورا ومن قدام زي ما الناس بتلبس. ايه الاشكالية؟ يبقى تمشي على فمعهود الناس, عادات الناس لا تبعد عنه كثيرا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان يخالف قومه في عادة مباحة, عادة مباحة, ما شاء الله وشئت وشئت, طب شيل وحط في ثم يبقى ما شاء الله ثم شئت, ما بعدناش كتير لم نبتعد كثيرا, يبقى ما شاء الله ثم شئت بدل من ما شاء الله ايه وشئت, يبقى ما شاء الله ثم 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 شئت ثم شئت. فلهذا لا تبتعد عن مصطلحات الناس, معهود الناس, عادات الناس, إلا إذا كانت محرمة. فإذا كانت محرمة هات المباح ليه القريب حتى يستوعبه الناس, يكون من جنس ما يألفه الناس ومن جنس كذا. الآن إحنا أفرحنا إيه وإحنا إيه الإشكالية في الأفراح؟ عندنا الزوجة هتلبس ثيابها وزينتها ولبسة فستان ولبسة ما أدري, بس الشيخ اللون الأبيض واللون الأزرق دعك أبيض, هذه صار حتى ولو كان أصل عادة نصرانية زمان, العادة حتى لو كانت نصرانية أو يهودية لكنها انتشرت في الناس, لم يعد هناك ماذا تميز بها اختصاص بها, البنطلون والبدلة والثياب الإفرنجي وما تعملش واوا إلى آخره. ليه يعني؟ خلاص البنطال والبدلة كل واحد بيلبس, معهود قومه حتى ولو كان أول من لبس البدلة دي كافر لم يعد خاصا به الآن, فلا تقف أنت عند هذا. طب والجرافات اللي تعال يعني, هي لو مش عشان حرام بس هي اللي تعال, أنت راح تتربط خلاص, حتى أما يعني دي تسهل على خصمك يشدك منه يعني بلاش يعني الجرافات دي اللي تعال, انت عام الربط دي ومنزلها بقى اللي تعال, لكن هي عاد تلبس مباح ما لو شيء مباح ماشي, بس هي ايه يعني هذه, لكن ليس يتميز بها كافر. يعني هل الجرافات هذه نقول محرمة؟ لا نقول محرمة لا. هتقول بس هذه الثياب افرنج والشيخ فلان قال هذه من الثياب, ضابط التشبه المحرم كما ذكر الشيخ الإسلام في الاقتضاء اقتضاء صراط المستقيم, ضابط التشبه المحرم ما كان خاصا به, ما كان مشهورا عليه, بحيث ألقاك أقول أنت صرت نصرانيا ولا إيه, صرت يهوديا ولا إيه, هذا ما يلبسه لهؤلاء, هذا علامة بارزة عليه, إنما فيما صار بيننا وبينهم فلا يكون التحريم من هذا الوجه, لكن يكون التحريم من وجه آخر كالإسبالي وغير ذلك. واضح يا إخوان؟ بارك الله فيكم. يبقى إذا المسألة ماذا؟ المسألة قريبة, فلا تبتعد عن معهود الناس وعادة الناس ومصطلحات الناس وكلام الناس, ولكن اقترب طالما أن ذلك أمر مباح. بقول لبعض إخوانكم بيقول يعني الموعظة على القبر مثلا, لما يكون في واحد حزبي بدأ يدي موعظة وإحنا يعني عايزين ودعاء جماعي, يعني هو يبدأ دعاء جماعي وكذا, لما ماذا نصنع في هذه الحال؟ ماذا نصنع؟ قلت له أنت تنكر, بس صفة الإنكار ما هو أخوان؟ صفة الإنكار ما هي؟ يعني أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوانا بارك الله فيكم, لا شك أن الدعاء للميت لفضل عظيم, والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال استغفر لكم وسلم والتسبيد فإنه الآن يسأل, وجزاكم الله خيرا, أنتم حريصون على إيصال الخير للميت وعلى أفضل صورة وكذا وكذا, والحقيقة دي صورة منتشرة ومشهورة أن الناس تدعو دعاء جماعيا وكذا, وأنا أعلم من هذا من باب الخير, وأعلم أن قد يكون وراءه قصود حسنة وكذا, لكن ما كل من يريد الخير يبلغه, فقط الدعاء موجود يا أخواني, واجتهدوا ولا تتعجلوا في الذهاب عن هذا القبر, ولكن النبي ما علمنا هذا, كم دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه, ما مرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا الناس يؤمنون, مع أنه أرجى من يؤمن على دعائه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل جزاكم الله خير يجتهد وفي الدعاء وكذا, وأنا أعلم والله أن هذا من حرصكم على الخير وكذا وكذا, لكن الخير لابد أن يكون منوطا بالاتباع, وهذا الموضع موضع نتوسل إلى الله عز وجل فيه بالسنة بالسنة عسى الله عز وجل أن يقبل كذا. ويبقى إذن أنت نقلت ما نقلتش بعيد. مش الدعاء هو اللي باطل، مش الدعاء هو البدعة، ولكن ماذا؟ كونه جماعية. وانت جماعي برضو، ما انتش رجل قصد بدعة، انت مش رجل جاي كذا، لا انت رجل قد تكون محبا للخير وقد تكون ناويا للخير، ولكن ما هكذا تورد الإبل، لابد ان يكون هذا الخير على وفق السنة. ولهذا انا اقترحت، يعني جاءنا والاخ بيستفتيني بالليل، والله جاءنا خصوصا في منطقة الحفيرة عندكم، انتم بيبقى الصراع دائما، انتم الحزبيون كثر في هذا. انا يعني جاء في بالي ان شاء الله نكتب 5 أسطر كده مثلا، 5 أسطر او 4 أسطر، تمام؟ يبقى يعني ضمنت الاسلوب الطيب، وضمنت السنة، وضمنت الاختصار، لان ممكن والكل يحفظها، لان ممكن الاخ ده يكون ردة فعل غير الاخ هذا، غير الاخ هذا، غير الاخ هذا، فلما مثلا نحفظ هذه مثلا او ما يقوم مقامها، المهم نحفظ هذه بحيث يبقى الاخ مستعد، حافظ 4 أسطر او 5 أسطر، لما يحصل زي كده يبقى الاخ يقول هذه الكلمة، كلمة طيبة تضمنها، يكون من باب التعليم، التعليم كيف تنكر هذا المنكر. فبدلا من ان الاخ ده بينفعل شوية، او الاخ ده لا يحسن الكلام، او الاخ ده لا يحسن المدخل، يبقى ممكن هذه الكلمة ايه، هذه الكلمة ممكن هذا يقولها وهذا يقولها. طبعا دي مش من حزبية يعني، ولكن هي صورة مقترحة، انت ممكن تضع في ظلها، اختار انت الالفاظ بس يكون في ظلها. يعني نريد 1 انها يعني هذا المنكر، 2 الانتقال الهادئ، الانتقال هذا. وفي القيادة السيارة لما الكفر ببنشر ولا العجلة بتفرقع دي، بنعمل ايه؟ بنقول السواق بيعمل ايه؟ انا طبعا هبقى راكب مثلا اول مرة اركب سيارة، هاخد فرامل وهعمل كذا، هتروح الدنيا كلها، لكن كيف تزن السيارة حتى تقف السيارة بهدوء؟ يبقى الانتقال من منكر الى معروف ده مهم جدا، حتى ولو جاء الثاني ينكر عليك الناس لن تؤيده. طيب في طريقة تانية بقى، طريقة ده غشيم جدا معروف، ده الحزب ده غشيم جدا، والميتم مش تبعك، مفلوت من ايدك، مش الزبون يعني تبعك بقى، عمك ولا خالك ولا اخوك ولا كده، وممكن هتقول هيحصل كده، بس انت وانت واقف فوجئت بهذا، ماذا تصنع؟ شفت هما بيعملوا معانا ايه كده؟ بيقوم الواحد عامل بقى ماشي في الناس وحاطط له 2-3 كلمات، لا جيبوا لنا دين جديد، ده الناس مش عارف ايه، وهو ماشي يقوم يقلب الناس كده خلاص، فتنازعوا امرهم بينهم، واحد يقول اه وواحد يقول لا، فانت برضو قوم عامل عامله دي. احنا يا جماعه ما فيش دعاء يا جماعه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانت ماشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فيا جماعة السنة يا أخواني بقى، وانت ماشي يبقى انت ايه، انكرت بطريقة معينة، ما حدش يقدر يلحقك ولا يجيبك من الايه، من البلطو بتاعك، يبقى انت ماشي وبرضو حطيت. ولهذا العلماء يستفيدوا من قصة موسى عليه السلام لما ألقى موسى الكلمة قبل مع لما جمع فرعون وكذا، لما ألقى الكلمة فتنازع أمرهم بينهم وأصروا النجوى، حصل الكلمة دي أربكت، يعني ضع الكلمة قد تربك هذه الكلمة، تربك لا شك. نعم كل أي بيان ورد به الشرع دخل فيه، بيّن لنا ما كان في الكتب السابقة وكذا وكذا ليكون هذا حج عليهم، ودليل إثبات النبوة، بيّن لنا ما في الآخرة من أحوالها وما يكون وكذا كذا، ماشي، بيّن لنا الصراط المستقيم، كل بيان بس بشرط يكون ورد بشرع فهو داخل في معنى مبين، داخل في معنى أي بيان يدل عليه الشرع. لكن هذا بيان يعتبر هنا ذكره من العلماء البيان الكلي اللي بيدخل تحته مفردات، أما تقول بيان حق من باطل هذا بيان كلي عام يدخل تحته مفردات، بيان البيان حلال وحرام هيدخل جميع المحرمات وإيه على الإفراد وجميع الحلال. نعم
شيخنا ضبط
الإيه؟ نعم في اصبع معين بطقوس معينه محرمه، ان الاصبع ده متصل بالقلب وكذا وكذا، انه مشابهته لا في هذا الاصبع باسم الاب والابن والقدس وما يلبسونه، لا إنما ابعد عن هذا. إذا ابتعدت عن هذه كلها فأي أصبع فصارت كالخاتم فأي أصبع. من أهل العلم من يقول يباح ومنهم من قال هي مكروه، إنما تكون محرمة إذا كانت على وجه فيه التشبه. ابتعد عن هذا، الضر بين الكراهة وبين الإيه وبين الإباحة، وتركها أولى ولا شك، وتركها أولى ولا شك، وتكون خاتما. نعم.
كلام شيخ الإسلام في ضبط التشبه.
من
شيخ الإسلام في ضبط التشبه؟
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء، وقد قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم.
تمام.
بل يحصل اتباع أهوائهم
بما يختصون به. ما يختصون به؟ نعم. أيوة أحمد. ولا شك أن أحسن القصص، كل قرآن أحسن القصص، وما لأنه ما كل قصة قصها الله سبحانه وتعالى، ما كل قصة قصها الله، وإنما انتخب. فلا شك أن هذا يكون ماذا؟ أن هذا يكون أحسن القصص. ولكن الإشارة هنا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن كنتم كنتم مغفين. ثم ذكر أن هذا يدخل في أحسن القصص تنصيصا وعداه. يدخل ولا لا؟ يعني تميز هذه القصة بهذا، تميز هذه القصة بأنها دخلت في أحسن القصص بلا إشكال. إنما في قصص هل يدخل في أحسن قصص ولا قد يكون محل اجتهاد مثلا يعني. فالميزة هنا التنصيص على هنا أنها أدخلت ذلك نصا. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في أحسن القصص: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن، فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية وأنباء الأمم السلفة والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية، وإن كنت من قبلنا من الغافلين، وإن كنت يا محمد من قبل أن أوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك لا تعلمه ولا شيئا منه. كما حدثنا بشر وزق بسندي عن قتادة أحسن القصص، قال: من الكتب الماضية وأمور الله السلفة في الأمم. قال ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله في أحسن القصص قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، قد ذكرنا سبب نزولها في أول كلام، وقد خصت بسبب آخر. فروي عن سعيد بن جبير قال: اجتمع أصحاب محمد يا سلمان فقالوا: حدثنا عن توراتي فإنها حسن ما فيها، فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني قص القرآن أحسن مما في التوراة. قال الزجاج: والمعنى نحن نبين لك أحسن البيان، والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. قال العلماء: وإنما سميت قصة، ابن جوزي يقول قال العلماء: وإنما سميت قصة يوسف أحسن القصص، أحسن القصص لأنها جمعت ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والأنعام وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والرجال والنساء وحيالهن وذكر التوحيد والفقه والسر والتعبير تعبير الرؤية والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش والصبر على الأذى والحلم والعز والحكم إلى غير ذلك من العجائب. احفظها، دي متن، ده متن، أما اللي هلكوا ولا ترجعوا إليه؟ ارجعوا إليه، ارجعوا إليه في زاد المسير، ارجعوا إليه في زاد المسير. يعني هذا اختصار. فيبقى إذن ماذا استفدنا في أحسن القصص؟ أحسن القصص هو قصص القرآن، كل قصص القرآن أحسن القصص، لكن ذكر هذه الآية في هذه الصورة إشارة إلى أن قصة يوسف من أحسن القصص، فتستفيد أنها دخلت إيه نصا في الأحسن، فتكون لها مزية التنصيص. من اقرأ في السماعة؟ فين السماعة؟ نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: مسألة. واختلف العلماء لما سميت هذه الصورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص، فقيل لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تضمنت هذه القصة، وبيانه قوله في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقيل سماها أحسن القصص لحسن مجازاة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه وكرمه في العفو عنهم حتى قال: لا تثريب عليكم اليوم. وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤى والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وقيل لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. وقيل أحسن هنا بمعنى أعجب. وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها.
نعم، إنهم يعني أنه ما ذكروا من جوزه وخلاصة ما ذكروه، فالشاهد من هذا أنه إيه؟ أنها داخلة نصا في أحسن أو أولوية في أحسن القصص، ولكن كل قصص القرآن حسن وكل قصة في القرآن لها ما لها من الفوائد. نعم.
أحسن الله عليك. طيب. بعض الإخوة.
نعم.
بعض الإخوة يسأل يقول: بعض الناس يتعمد الكلام بالفصحى مع العوام حتى يصيروا مضحكة لهم، فما حكم ذلك؟
أكيد إن الأخ هذا لا يحسن الفصحى أصلا، فأخشى أن يكون هذا الأخ من المتنطعين. الفصحى ليست يعني شيئا يستغرب منه العوام، اللهم إلا إذا أتى بالغرائب. إذا أتى بالغرائب بدل ما يقول الناس ابتعدوا قال فرنقع. طب فرنقع يعني فلعل يعني الأخ هذا من المتشدقين من المتنطعين. إنما الفصحى هذه يألفها العامة، لكن التبسط بين ثنايا الحديث بشيء من هذا شيء جيد، واستعمال في الشرح والبيان اللفظة التي يعرفها الناس بحسب عرفهم شيء جيد. يعني ما هو بلازم إنسان يتكلم بلغة العربية في كل كلمة في كل حرف في كل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالكلمة من كلام الأعاجم، هيك من كلام الأعاجم أحيانا للإفهام للإيضاح، فلو الإنسان أيضا تكلم بالعامية في بعض الألفاظ للإيضاح والشرح وإلى آخره لا إشكال في هذا، يعني لا إشكال في هذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا
لكن فعلا بعض الإخوة يعني يعقد الأمر وتشعر أن فيه تعسف. ليه؟ لأنه ليس منطلقا وفي تعسف وتشعر أن الفصحى منه شديدة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا أخ يسأل يقول: كيف التعامل مع العامي الجاهل الذي لا يستطيع التفريق بين السنة والبدعة؟
كيف إيه؟
تعامل مع العامي الجاهل.
علم ورفق. تعامل مع بعلم رفق. قد يكون عندك علم لكن ما عندك رفق فتكون شدة فينفر منك، لكن علم صحيح توصل بماذا؟ بما قاله معاوية بن الحكم السلمي كما عند مسلم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء إيه من كلام الناس. يبقى بالرفق، الرفق لا تجاهل الناس مثلا ولا تفهم أنك أعلى من الناس، ولكن خذ الأسلوب الطيب الذي يفتح القلوب، أنزل الناس منازلهم، مخاطبتك لهذا غير مخاطبتك لهذا، راعي أمورا. يعني حينما تتكلم مع واحد من علية الناس أو تتكلم مع واحد من يعني مؤهلة عالية، يعني هو أنت أخ مثلا معك دبلوم تجارة مثلا وأنت بتكلم مثلا دكتور واقع في بدعة أو لابس دبلة ذهب وأنت مثلا قاعد في وسط مجلس، يا دكتور أنت بتعرفش إن ده حرام ولا إيه؟ أمال الدكتور بس يعني، طب بالله عليك هيقبل منك؟ لا، هو نفسه واضع في نفسه فارقا كده، تعرف إن الدال دي بيجري ورا ناس كتير قوي، خد بالك صحيح يعني الناس الدل دي بيجري ورانس كتير فخلاص انت معاك دكتور يعني حصانه كده كده انت ايه اعلى الناس هو كده بيجعل في نفسه مع ان طبعا ما في فوارق باعتبار شهادات يعني الفوارق باعتبار التقوى والعمل الصالح وكذا لكن ولو ان تراعيها ان تراعيها في الناس ان تراعيها في الناس فما ينفعش مثلا تقول له يا فلان او يا استاذ فلان يعني رجل الان بالله عليك انفق عليه ابوه باع له خمس فدادين حتى وبعدين تقول له يا استاذ استاذ لا يبقى دكتور فدكتور فلان وكذا وكذا وتكلمه في بينك وبينك طالما انا معصيه قايمه يعني ما يبقى شيء نطق به امام عامه هو شيء البشر يبقى الاولى انك ما تكلمه امام الناس في الدبل هذه الذهب وانما فيما بينك وبينك لكن لو قال والنبي يا فلان هتقول له بقى تقول له والله دكتور فلان ما شاء الله بيذكرنا بماضينا كان الواحد زمان يجي يحلف يقول والنبي والنبي حتى لما جيت اتعلم من النبي ديت لا تجوز لان النبي نفسه سبحانه ما قال من كان حلفا فلاح بالله كان الواحد في الاول بيتلخبط يقول والنبي برضه ويرجع يتلخبط فالدكتور بقى بيذكرنا بالايه بالماضي مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا فليحلف بالله او فمن حلف بغيره فقد كفر او اشرك ومن كان حلفا فليحلف بالله فنحلف بالله فالاسلوب مهم جدا والرفق ومراعاه الناس شوف الاعرابي ماذا قال لما بال في المسجد موقف الصحابه جيد غاروا على المسجد وقاموا ليمنعوه النبي صلى الله عليه وسلم رعى ابعادا عديده حتى فيما يتعلق ب المسجد وتلوثه بالنجاسات رعى أمورا كثيرة وفي النهاية الرجل يقول اللهم ارحم يوم محمد ولا ترحم معنا أحدا وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم فمهم جدا يكون عندك العلم لكن عندك أداة النقل لكن أنا لك عندي العلم ولك عندي الرفق وعليك الامتثال واعلم أنه من الناس من قد تبذل له من الرفق ما تبذل ومن العلم ما تبذل ولكن الله طبع على قلبه لأنه صاحب هوى صاحب هوى صاحب هوى يعني مثلا لو انت جيت ترد على مثلا شيخ مخالف قلت شيخ هذا اللي شكله مش عاجبك عمل زي القرد كده وعمل كذا وكذا يقوم المتعصب يقول لك ايه يقول لك انا مش معترض على الرد بس ده اسلوب ينفع ايه شيخ زي القرد ينفع ده ينفع ده يا شيخ ينفع ده هو فعلا ما ينفعش ولو بترد على مشرك لا ينبغي انك تقول هذا تسخر من الناس في اشكالهم طيب كويس لذا انا ساحذف لك القرد هذه وساتي لك بالادله واقول والله مثلا احنا نتمنى للشيخ هذا الخير ولكن السؤال بقى بعد رفقي وبياني لما لم تقبل انت لك عندي العلم والرفق العيب فيا هل فتنتك انا هل عيب فيا العيب فيك لانك لم تقبل الحق وصرت صاحب هوى وصرت صاحب هوى هذا العيب فيك وعليه مهما استعملت من العلم والرفق ما استعملت سيبقى صاحب هوى لا يقبل منك هذا ايضا ولهذا احرص ايها الداعيه احرص ألا يفتن الناس بسببك لكن أن يفتن الناس بأهوائهم هذا لا شيء عليك ولهذا النبي قال إن منكم منفرين فاحرص ألا يكون هذا منك أن يفتن الشخص بسببك احرص ألا يكون هذا أما أن يفتن بهواه ما لك عليه سبيل رجل يريد أن ألا أفتح له باب حق وباطل باب سنة وبدعة أبدا حتى نكون أحبابا لا تتكلم في كذا ولا تتكلم في كذا أنت ما أنت رجل على عين وراسي بس عيبك الإيه ذكر المشايخ والمخلفين طب عيب ليه عيب ليه لماذا عيب لأن الشرع يقول بأن هذا لا يجوز يبقى عيب لأن الشرع حذر من هذا يبقى هذا عيب فيه لأن الشرع أمر بالنصيحة والبيان بالأدب والعلم وألزمك أنت بالقبول يبقى العيب فيك أنت طب ونفس المسألة أنت الآن أحببت شيخا لا تريد ذكره طب وغيرك أيضا أحب شيخا أنت تضلله وهو لا يريد ذكره ف فلو لو تابعت أهواء الناس كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السبطات، لأن الأهواء مختلفة. واحد يقول لك ماشي أصدقوا مشايخ سنة اتكلم في الإخوان طب وما بتكلم في الإخوان، الإخوان برضو بيزعل، الإخوان ما هو بيزعل برضو أجل الكلام يقول لي هو احنا اتكلم في الصوفية ماشي بس اتكلمش في الإخوان ما مش قبوريين تيجي تتكلم في الصوفية لا انت يعني انت سبت اليهود والنصارى. انا مرة بخطو في السويس كان الكلام في الصوفية واصول الصوفية، نزلت كان في غرفة في المسجد زي دي كده مثلا، فراح واحد جاء ووقف على الباب كده قال شكرا يا شيخ هشام شكرا عايزين بقى خطبة في اليهود والنصارى كده، كان أول النصارى. يبقى لا يمكن تنتهي الأهواء. لو أنا اتكلمت في الشيخ هتقول مش مشكلة اتكلم في الإخوان، هتكلم في الإخوان هقول مش مشكلة اتكلم في الصوفية، هتكلم في الصوفية يقول لي مش مشكلة اتكلم في يهود ونصارى، هتكلم في يهود ونصارى عملت فتنة طائفية، اتكلم في إبليس يعني تتكلم في إبليس في النهاية تتكلم في إبليس. يبقى إذا العيب في من؟ العيب في من؟ العيب في المتجاوز، تجاوز المحذر أو تجاوز المنصوح فالعيب فيه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء.
هذه فوائد يا أخوان أرعوها قلوبكم قبل أسماعكم، هذه عظيمة. نعم.
فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة وقال في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة.
ما معنى العبرة؟ ما معنى العبرة؟ قال عرفها الشيخ فقال العبرة ما يعتبر به، إن في ذلك لا عبرة، ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة. فوائد مستنبطة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من المهلكات، هذا تعريف العبرة، تعريف جيد. شوف الفوائد، ما تعريف العبرة؟ يبقى العبرة تعلق بها جهات يا أخوان. الجهة الأولى ما يعتبر به، تكتب على ذية ألف. طيب الجهة الثانية ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة، فإذا هي عبارة وهي عبرة. فالعبرة ما يعتبر به، العبرة ما يعبر منه إلى معان وأحكام نافعة. يبقى لاحظ البعدين وأنت تعرف ماذا العبرة. إن في ذلك العبرة، إن في ذلك العبرة في نفسه فأعتبر هذا، إن في ذلك العبرة فيما يستنبط. فكل قصة تدبر ما كان فيها فامدح أصحابها أو ذم على حسب القصة. الأمر الثاني اللي هو قصده شيخ يعبر منها بقى، أنقل حدث القصة إلي، أنقل فائدة القصة إلي. أصحاب الغار ما هم ثلاثة، أصحاب الغار كل مؤمن على وجه الأرض في أي أمة ينبغي أن يكون بينه وبين الله عمل سر به، إذا دعا أجيب وإذا سأل أعطي، كما قال حافظ بن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف، ينبغي أن يكون بينك وبين الله سر عمل حال تكون عليها، تعدها لرغبتك ورهبتك، تعدها لأزماتك، تعدها لكربك لهمك، تعدها لضيقك، لأنها المخرج. إذن أصحاب الغار ليسوا ثلاثة، أصحاب الغار كل مؤمن على وجه الأرض. يا ترى في هذا الضيق عندك عمل تقول اللهم إنه كان إبا، طب هذا كان له ولدة، طب والثاني كان له ابنة عام، والثالث كان له أجرة، وانت كان يتيم، والرابع كان أرملة، والخامس كان مبتدع يعلم الناس البدع فتعلمت السنة وأخمدتها، تلك البدعة. كان أحوال، مقامات، ما المقام الذي كنت عليه؟ تسأل الله عز وجل بتفريج كربك وزوال همك. يبقى هذه قصة أعبر منها إلى ماذا؟ انتبهتم يا إخوان؟ يبقى العبرة هنا عبرة في نفسها، وعبرة فيما أنتقل به من الفوائد إلى غيرها. نعم، يعني أنا الآن مثلا لما أجي مثلا مكان ياسر برهان، لو أنا بعتبر أعتبر بحال إيه؟ بحال إخوانه، بحال ناس دخلوا وفي الجزائر وفي اليمن، وبعدين اللي بيسمون الإسلاميين، وبعدين ما نصروا سنة ولا قمعوا بدعة وخسروا دينهم، أجي نبدأ. ولهذا لما نجح الإخوان، أقصد حكم الإخوان، قلنا سقط الإخوان خلاص كده، سقط الإخوان انت. ولما دخل ياسر برهامي بحزبه، قلنا خلاص راح ياسر برهامي بحزب. ليه؟ أنت تدعي غيبا؟ لا، وإنما تعتبر ماذا؟ تعتبر بالأحوال، تعتبر بالأحوال. ما أحد ولج هذا الباب إلى بها. طيب اعتبر بحال آخر، ما هو؟ واحد شيخ يجلس، طيب أنا عايز أجمع يا جماعة، أنا الآن لما أنظر مثلا أهل السنة عندي في البلد كم؟ واحد اثنين. طب أنا أفضل شيخ على واحد اثنين؟ ينفع؟ ينفع شيخ بواحد اثنين؟ لا، إحنا عايزين نجمع، فعايزين نعمل مصالحة كده. فيبقى إيه؟ واسكت عن أهل البدع والأهواء، صالح هذا، اعمل كذا. بقينا كم؟ بقينا 20، وبعدين بقينا 40، وبعدين بقينا 100، وبعدين اتسع الأمر، وبعدين وهكذا. وفي النهاية العبرة ما هي؟ العبرة أنك ساقط، أنت تجري وعلى حسب سرعتك إلى الهوية. إن كانت سرعتك خطوة يبقى تسقط بعض خطوة، بسرعتك حسب يعني، فأنت تسير بالسرعة إلى الهوية. ليه؟ تعلم أن بقاء دعوة وأن بركة دعوة إنما تكون بالثبات. جاءك الواحد، جاءك الاثنين، فلا تغير مادة الدعوة من أجل كثرة المدعوين، لأنك هتسقط اليوم، هتسقط بعد شهر، تسقط بعد سنة، تسقط بعد سنتين، هتسقط لما وصلت يعني ممكن بعد 40 سنة، بعد 40 سنة هتسقط. والسقوط بعد 40 سنة غير سقوط بعد 40 يوما. لا تفرح ب40 سنة ناس تقبل يديك، لأنها ستقطع يديك بعد ذلك. لكن لو كانت دعوتك ثابتة على الحق، قد لا تجد طالبا واحدا عندك. فإذا مت، جاء جيل صغير يقول قد كان في هذه البلدة يوما ما رجل يقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، آمنا برب الغلام. يبقى إذن أنا أعتبر، أنا ما الشهرة والحرص عليها والمقاطع ماذا صنعت لمن قبل حتى تصنع لي؟ لكن مات الألباني رحمة الله عليه، ما لوش مسجد يدرس فيه، مسجد عام يدرس فيه، لا في سوريا له مسجد يدرس فيه عام والناس حوله، ولا في أردن مسجد عام الناس يدرس حوله، والأمة كلها بتغترف من علم الألباني رحمة الله عليه. ابن باز احمد ما كانش عنده القناة ولا كان عنده اي حاجة خالص، لكن كل من اراد حقا وخيرا ينتفع بابن باز رحمة الله عليه. سجن ابن تيمية ما حجب انتفاع الناس عنه. يبقى اذا انا اعتبر، كل واحد يعتبر يا اخوان، كل واحد يعتبر بهذا على حسب قصتك وعلى حسب واقع. ان كنت شيخا اعتبر بحال المشايخ، ان كنت ملكا اعتبر بحال الملوك، ان كنت زوجا اعتبر بحال الازواج. انا ما اتزوج، اتزوج امرأة دين. طب صاحبة امان، صاحبة اطين، مع ما رأينا واحدا سعد بهذا، انما استعبد بهذا. تزوجتها من اجل مالها، صرت عبدا لها من اجل مالها. تزوجتها من اجل جمالها فقط، صرت عبدا لها من اجل جمالها، ونزعت منك الغارة لأنك لا تستطيع أن تستغني عنها، وهي تكلم الرجال وتخاطب الرجال وتخرج مع الرجال، ولكنك كذا. اعتبر يا أخي، اعتبر، بارك الله فيك، اعتبر. يبقى كل واحد يعتبر به بالقصة التي يريد. أنا قائد سيارة، اعتبر به واحد كان أمهر الناس، يمشي ويجيب السيارة من تحت وفوق ويعمل، وفي النهاية يا إما رمي في بحر ولا إنما لمن شهادة خلاص الحمد لله. أعتبر أنا بهذا أعتبر أن العجل عليه أن يهدأ في قيادته. ليه؟ الفرق بين هذا وهذا نصف ساعة، فلو تعطلت سيارة الثانية أو حصل حادث ممكن يجبس 4 أشهر، اجلس في البيت 4 أشهر. إنما هذا وصل بعد نصف ساعة، هذا أسرع ولا لا يا إخوان؟ أيهما أسرع؟ أيهما أسرع؟ الأسلم اللي بحث عن السلامة. يبقى أنا أعتبر هذا، أعتبر هذا. طب علم القصص وجاب لي ناس وملايين، أنا نقدر نعمل دلوقتي يجي لك المقطع بس تنازل بقى، يجي لك المقطع في 3000 4000 مش عارف إيه. في برضو بعض الناس بيقولوا إحنا سلفيين واللحة كده وبتاع وكلام منه، بيعمل إيه؟ بيقوم يلتفت التفاتة بس بسيطة كده، تلاقي مثلا على مقطع 300,000 ونص مليون. طب انت جبتهم منين وانت لسه عيل صغير؟ جبتهم منين؟ جبتهم منين؟ غض الطرف شويه. الجماعه بقى اللي بيجرحوا ويعدلوا، احنا نحب كده يعني فضيله الشيخ، احنا بنخالف فضيله الشيخ فلان، بس برضه له جهوده. ليه جهوده دي؟ جابت له كام؟ ال 340,000. لكن الشيخ الثاني بيقول لك حاجه اسمها جهوده في سنه وبدعه، ودت منه كام؟ 340,000. بكي كام؟ ولا 43 فرض حد، ولا 43 لفتة، هي لفتة، لفتة بس، لفتة وراءها مئات الألوف، مئات الألوف. ولهذا رأينا المليونيات في الميادين، لكن ما نرى في حلق العلم. رأينا مقاطع الملايين، مو عند الفوزان ولا عند ابن باز ولا عند العثيمين، يمكن في ناس جل الناس ما يعرف ان في موقع اسمه موقع سماحة الشيخ ابن باز. انت اللي تعرف ابن باز، الناس ما يعرفون ابن باز، لكن كل الناس يعرفون فلان وفلان وفلان من هؤلاء الذين يطرقون الدعوة الأصح. لكن في النهاية، في النهاية أدى شام بأسره لم تنتفع الأمة إلا بألباني، أدى يمن بأسره انتفاع الأمة بمقبل، أدى زمان من 300 سنة بأسره ما عرف إلا نجم الأمة في وقتها محمد بن عبد الوهاب. فين العلماء الذين كان لهم أثر عظيم؟ هو ابن عبد الوهاب الذي دفع ضريبة هذا ابتلاءات حتى كاد أن يقتل. ابن تيمية تخرج كتبه إلى الآن، وقد خرج من السجن إلى القبر، فما حال بين ابن تيمية وبين فضل أرضه الله؟ جبروت حاكم أو سجن أودع فيه، ولا أحمد رحمة الله عليه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فإذا أنا أعتبر، أنا أعتبر، أنا هشام مثلا على قدر حالي طويل بعلم أو كذا، مثلا جلست مع إخواني ينتفعوا بي أو كذا، يبقى ما أعملش بقى أنا شيخ من دلوقتي بقى، وطالما جابوا لي كرسي وطالما مش عارف إيه بقى خلاص بقت المسألة كذا، وبقت لي مفردات وبقت لي اختيارات وبقت لي دول، أنها هينقطع، هيضق عنقي الآن. لكن أنا حصانتي في إيه؟ حصانتي إن أنا أكون حرف زائد بس. كيف أكون حرف زائد؟ كيف أكون صلة صحيحة؟ كيف لا أفتن ولا أفتن؟ يبقى إذن خذ الطريق باختصار، خذ الطريق باختصار، واسلك كما سلك من سبقك، كما سلك من سبقك. ولهذا لما جاء خباب يا رسول ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ربط بمن يا أخوان؟ قد كان يؤتى بالرجل في من كانوا قبلكم. يبقى إذن ربط بالماضي، ربطه بهؤلاء. نعم.
وقصص الأنبياء كلها كذلك، ولكن هذه
ولا كلها.
وقصص الأنبياء كلها كذلك. صفة توكيد معنوي لقصص.
قصص. نعم. المضاف إليه لا، ما يؤكد إن من مضاف هو الذي. نعم.
وقصص الأنبياء كلها كذلك، ولكن هذه القصة خصها الله بقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التناقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن منحة إلى منحة.
الله أكبر، الله أكبر. من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، من منحة إلى محنة، ومنة، والصواب منحة، من منحة إلى منحة، ومن ذلة أو ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وطرح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جلب، ومن جلب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة. إلى غير ذلك ما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة. فتبارك من قصها ووضحها وبينها. أنا بقول لكم انتبهوا، كلمات السعدي في هذه كلمات فريدة. السعدي على فكرة سقط من العصور الأولى علما. شوف التصور هذا عن الصورة. احنا مر معنا التصور اللي ذكره ابن الجوزي، دي اشياء تحفظ يا اخواني بارك الله فيكم. عشان كده بقول دي فائدة الدروس، مش درس هشام، لا مش يعني انا ما عندي شيء، بس شوف يا اخواني هذه فائدة، فوائد التعلم. فتصور الصورة بما فيها مما ذكر العلماء هنا كما ذكر الجوزي ومما ذكره السعدي هنا تصور مهم جدا. وكأن أشعار الصورة تغير الأحوال وكثرة التنقلات، وليس العيب أن تنتقل من حال إلى حال، وإنما أن تنتقل من حال سيء إلى حال سيء. أما إذا انتقلت من سيء إلى أحسن، انتقلت من سيئة إلى حسنة، انتقلت من معصية إلى طاعة، فجزاك الله خيرا. ولهذا لما حذر السلف من كثرة التنقل في الدين وجعلوا هذا سيما أهل البدعة، لأنه بينتقل من إيه؟ من بدعة إلى بدعة، من ضلالة إلى ضلالة. إنما انتقال من ضلالات إلى هداية لا، لأنه سوف يكون انتقال واحدا، هو انتقال واحد، لن تنتقل إيه؟ عنه، إنما انتقلت إليه. فلهذا سيما أهل البدع التنقل، كثرة التنقل. نعم، فكأن العنوان هنا يا إخوان التنقلات من حال إلى حال، وهو وحينئذ تستشعر لا قيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا انتقال من حال إلى حال إلا بالله. فلا حول لي ولا قوة في كل أمر يمر علي إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقال هنا للسائلين قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فإن قيل لما خص السائلين ولغيرهم فيها آيات أيضا، يعني لنص على السائلين حين هي آيات للجميع، ليه لماذا؟ قال فعنه جوابان، فعنه جوابان. أحدهما أن المعنى للسائلين وغيره، فيكون هذا على إضمار يعني للسائلين يعني وغيره. طيب لكن ما فائدة ذكر السائلين؟ لأنهم أولى بالذكر من الإضمار، أما غيرهم وإن كان فيها عبرة لكن السائلون أولى، والساكتون سكت عنهم، فالساكت يكون في محل الإضمار. ولهذا في سورة الأعراف: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ده طائفة نجت وطائفة هلكت. طب والطائفة الثالثة اللي قالت لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ نعم سكتوا فسكت عنهم، ولكنهم من النجي كما قال عكرمة. فأحدهما أن المعنى للسائلين وغيرهم، فاكتفي بذكر السائلين من غيرهم كما اكتفي بذكر الحر من البرد في قوله تقيكم الحر، معناه البرد أيضا. والثاني أنه إذا كان للسائلين عن خبر يوسف آية كان لغيرهم آية أيضا، وإنما خص السائلين لأن سؤالهم نتج لأن سؤالهم لعله نتيجة يعني الأعجوبة وكشف الخبر. نعم نعم
نتج يعني أنتج أنتج
أو أنتج وكشف الخبر. نعم الذل هنا الذل أو الذلة معنيان، معنى الصغار والإهانة والمذموم، ومعنى الضعف واللين. فمن حال ذلة أي من حال كان فيه ضعيفا وكذا إلى حال قوي. ولهذا الله وصف عباد المؤمن بهذا أذلة على المؤمنين. هل الأذلة بالمعنى المزموم أنت زليل بمعنى عكس العزيز وعكس لا إنما لين أذلة على المؤمنين عندهم من اللين والرفق والخضوع وكذا. فهو انتقل من حال كان فيه رقيق وذا ينتقل من بيت إلى بيت من كذا إلى كذا من حال إلى حال والناس ما تعرف قدره. هذا معنى أذلة. وإلا هو في نفسه عزيز وعند الله عزيز. نعم. ولهذا قالوا في العلم أيضا قالوا من ذل للعز للعلم وكذا عز. إذا أنت ما معنى الذل هنا في العلم؟ يعني أن تكون أسير الفائدة. ارحل توسد بيت العالم نم هنا روح هنا يضربك يطردك يشتد عليك المهم أنت أسير الفائدة. نعم.
فمن فوائد هذه الصورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا. فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم منهم من بناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات
أو ومما يدل على أنه علم أن الله سماه علما فقال ولنعلمه من تأويل الحديث. إذن علم التعبير وعلم الرؤى هذا علم يا أخوان إحنا ما نستهين بهذا. لكن ما مصادره؟ هل هو كعلم الحلال والحرام فنقول هذه الرؤية دل عليها الدليل الفلاني عند البخاري أو كذا؟ لا. دليلها الآية الفلانية؟ لا. فهو علم لكن ما مقومة هذا العلم؟ فهو قائم على فراسة قائم على معرفة أحوال حال الشخص هذا قائم على فراسة وقائم على إلحاقات انتفاع أيضا بالرؤى التي وردت في السنة. ولهذا الشيء الواحد قد يراه الرجل فيكون بالنسبة لواحد كذا وبالنسبة لآخر كذا. نعم. ولهذا مهم جدا تعرف حال من تعبر له عندك شيء عندك مثلا كذا في أزمة طب داخل مشروع طب انت مش عارف ايه طيب الاسم اللي معه اللي في هذا يكون له حظ. النبي عبر بالأسماء أحيانا. نعم.
أو ما يناسبها بحسب حال الرأي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤية.
بحسب حال الرأي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤية. نعم.
وقد أثنى الله تعالى على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤية والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظة.
يعني ما كل شيء يعبر يا إخوان. ولهذا ما يراه النائم على أقساط ما يراه النائم على أقسام. القسم الأول الرؤى وهذه التي لها يطلب له التعبير وهي إما رؤية خير فتحمد الله عليه أو غير ذلك فتستعيذ بالله عز وجل. وقد يرى المؤمن الرؤية وتحقق وقد يرى الكافر الرؤية وتحقق. مسألة تحقق الرؤية ليست خاصة بالمؤمن وقد يراها الكافر كذلك قد يراها الكافر كذلك. نعم. هذا نوع وقسم. طب القسم الثاني أو النوع الثاني وهي ما يكون من تلاعب الشيطان. يتلاعب الشيطان بك فترى نفسك طائرا في هواء ترى نفسك كما رأى الرجل رأسه قطع ويتضحرج ويجري وراءه. والنوع الثالث إنما هو ترجمة كما يقال لما يكون في بؤرة شعورك. أنت مهتم بموضوع معين تنام تجده مثلا تجده فهذا انشغال بذلك. فالأولى هي التي ماذا يطلب فيها تعبير وهي منها الرؤية الصالحة وهي جزء من 46 جزءا من النبوة يراها الرجل أو ترى له وهي من المبشرات ذهبت النبوة وبقيت المبشرات كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها السيئة شيء
نعم من السيد.
طب هذه يعني الإنسان
إذا وجد ما يضيق بها صدره وكذا يفعل ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان يدفع عن يساره لا يحدث بها أحد. نعم. كما كان الصحابي يرى الرؤيا كأنها جبل. نعم.
يعني لا يطلب التأويل يا شيخ.
نعم.
لا يطلب تأويل هذه الرؤيا السيئة.
الأولى الاستعاذة وهذا هو الأول. نعم. صح. لكن ما معنى إذا إنها على جناح طائر فإذا ولت وقعت؟ يعني جناح طائر يعني أن الرؤى قد يوافق فيها المؤول قد يوافق فيها الحق وكذا، فهي قد لا تقع. وإذا أولت هذه الرؤيا قد يكون وقوعها قريبا، ليس معناه أنه الرؤيا ما تقع إلا إذا أولت، فإذا أولت وقعت كما إيه؟ كما هي، إذا أولت يعني وقعت كما هي. لكن أهل العلم ذكروا أنها تكون على جناح طائر، فإذا أولت يعني وقعت، يعني إذا أولت على وجهها وجهها. نعم هات كلام أهل العلم في ذلك. نعم. فهذا النوع
الغالب عليها نوع الضغط وأحلام لا تعبير له، وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكرة، بل ينبغي له أن يلهى عنها.
نعم.
وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها، وقد يرى الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المراء الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها، وهذه القصة
يعني معناها أن الله عز وجل قد يوفق العبد فيدل على التعبير الحسن، ولهذا بعض الناس جيد جدا في التعبير ويعبر الشيء لك فربما وقع مثل ما عبره وهو جيد في ذلك. نعم.
وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف عليه السلام التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر.
يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومنه انحضر أنبياء بني إسرائيل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أنبياء بني إسرائيل، إنما انحضر من إسماعيل عليه السلام، فلم يأتي من إسماعيل وهو إسحاق أخوان لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، لم ينحدر من إسماعيل وسلالته نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها، ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له، ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبوين.
لكن الصحيح أنه ما فسر ولا جاء تفسيرها، لكن قد يكون قدح معناها في قلبه، ولهذا قال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، مما يدل على أنها وقعت في قلب يعقوب عليه السلام، وأنه سوف يكون يوسف شأن عظيم وكذا وكذا إلى آخره، أما كتفصيل ذلك فلم يرد به دليل. نعم.
ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا، وقال يوسف عليه السلام متذكرا ذلك التعبير والتفسير يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وهذا أمر عظيم اتصل بيوسف عليه السلام في الحال أن يكون
والتأويل معناه تأويل رؤيا من قبل يعني الوقوع، لأن التأويل يطلق ويراد به التفسير، يطلق ويراد به ما تأول حقيقة ما يقول إليه شيء، إن كان خبرا فتأويله وقوع، إن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله، هذا تأويل رؤياي من قبل أي أن هذا تحقق وقع. نعم.
في شيخنا أن الصبي قد يرى رؤيا حق، الصبي الصغير
قد نعم قد يرى. نعم.
وهذا أمر عظيم اتصل بيوسف في الحال أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس، وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله والقيام بحق الله وحقوق الخلق، فلهذا قال سبحانه في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل اسم إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
إذن تعليم الله عز وجل له ذلك إنما كان اجتباء واصطفاء، وإنما يكون ذلك لمن هو أهل لذلك. الله يجتبي من ويصطفي من ويعلم من من اتقى. نعم،
يعني لابد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة، فتبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن، فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها، وحصل بذلك من اللطف والروح شيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله إن ربي لطيف لما يشاء.
لكن من شاهد وجد فعلا حال يعقوب عليه السلام كان قد حالا عظيما، بلغ الحزن وبلغه حتى قال الله عز وجل وبيضت عينه من الحزن، فلو كان قد انكشفت له رؤيا على وجه الكمال وفصر على وجه الكمال هذا كان لا يحصل له ذلك، لأنه سيعلم أنه سيحصل كيت وكيت وكيت وكيت. ولهذا قال ذهب فتحسس من سوف أخي ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون، وقبلها وبيضت عينه من الحزن إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم،
وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة، ولهذا قال إن
هذه قاعدة يا إخوان، المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل العظيمة والجليلة. من أراد العلا بذل العلا أيضا من الأسباب.
ولهذا قال إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف عليه السلام بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير، فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عافوا عنهم واستغفر الله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم.
يعني ما الرؤيا؟ رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. يبقى كل عائدة إلى الإنارة، شمس قمر نجوم. فماذا كان يقول؟ فالشمس والقمر والنجوم، إذن الأخوة الأبوان تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الأخوة. يبقى لماذا رأى النجوم والشمس والقمر وما الدلالة على هذا؟ فهناك ارتباط بين أصحاب القصة وبين الرؤية نفسها. نعم، أو بين الرؤية نفسها. نعم،
فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
نعم، أما الإخوة فقد ختم الله لهم بتوبتهم وقد قال يوسف عليه السلام لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم. فبتوبتهم هذه محى الله عز وجل ما كان من قبل، ولهذا قال هذا تأويل الرؤيا من قبل قد من الله علينا، هذه تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها الله حقا، وقد أحسن بي إذا خرج من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه الحكيم العليم، ربي قد أتيتني من الملك وعلمت لي من تأويل الحديث الآيات. نعم، ذكر الشيخ الوقف مع هذه الصورة، ذكر 12 وقفة جعلها في فصول، من الفصل الأول إلى الفصل الثاني 10، وكل وقفة الحقيقة جديرة بالاعتبار والاتعاظ، نكملها إن شاء الله بعد صلاة العصر بإذن الله تبارك وتعالى. الله تعالى أعلم.